بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، لا زال الحديث فيما يرتبط بتتمة الفصل الثالث. في التتمة، فيما يرتبط بتتمة مباحث التوحيد، وهو فيما يرتبط بإشكالية الشرور. مسألة الشرور، هذه الإشكالية تبحث في موطنين. الموطن الأول، وهو الموطن المشهور بينهم، تبحث في القضاء والقدر وفي مسألة العدل الإلهي. هل أن الشر ينافي العادل؟ وكيف ينسجم مع القضاء والقدر؟ علماء الكلام بحثوا مسألة الشرور في هذا الموطن. كذلك كثير من الفلاسفة بحث إشكالية الشرور في موطن القضاء والقدر. صدر المتأله السيد العلامة قدس سره في نهاية الحكم جعلها مرتبطة ببحث القضاء والقدر. الموطن الثاني، جعلت مسألة الشرور في مواطن مباحث التوحيد، والصلة واضحة. مقتضى التوحيد أن واجب الوجود لا شريك له، لا تعدد في واجب الوجود. من هنا يرد هذا الإشكال، وهو إشكال الثانوية، أن هناك إلهين بمقتضى تحقق الخير والشر، إله الشر وإله الخير، فهناك مبدأ الخير وهناك مبدأ الشر. وهذا الإشكال كيف ينسجم مع وحدة الواجب تبارك وتعالى؟ مقتضى التسليم بوجود الشر هو القول بوجود مبدأين كلاهما واجب الوجود. وهذا الموطن هو الذي بحث فيه العلامة قدس سره في بداية الحكمة. في الحقيقة والواقع توجد ثلاثة إشكالات، جميعها تدخل في خندق واحد. الإشكال الأول، مسألة وإشكال الشرور. إما من منطلق أن الواجب تبارك وتعالى هو عين الجمال والكمال، والشر ظلمة ونقص، فكيف يصدر عن الجمال غير الجمال؟ وكيف يصدر عن عين الخيرية الشر؟ هذا إشكال. هناك جواب عن هذا الإشكال على نحو الإجمال، أن البحث عن علة مفيدة للشر فرع تحقق وجود الشر، أما إذا كان الشر لا تحقق له بل هو أمر عدمي فيكون البحث عن المبدأ من باب السالب بانتفاء الموضوع، إذ أن العدم لا علة له ولا مبدأ له. إذن الجواب عن إشكال الشرور يتجه إلى أن الشر أمر عدمي والأمر العدمي لا علة له. الإشكال الثاني لماذا لا يقال، لماذا الله تبارك وتعالى لم يوجد العالم كله على وفق الخيرية؟ هذا إشكال. الإشكال الثالث إذا كان العالم المادي من لوازمه الذاتية التزاحم والتضاد، فلماذا تعلقت الإرادة الإلهية بإيجاد العالم المادي؟ إذن مسألة الشرور تبحث، مسألة لماذا الله لم يخلق العالم كله خير، وثالثا إذا قيل أن عالم المادة هو عالم التزاحم، لماذا تعلقت الإرادة الإلهية بإيجاد هذا العالم؟ هذه إشكالات كلها تصب في خندق واحد. على مستوى بداية الحكمة لم يتعرض قدس سره إلا إلى الإشكالية الأولى وهي إشكالية الشرور، ولمح إلى الإشكالية الثانية وسوف يأتي أين موطن تلميحة. أما الإشكالية الثالثة وهي لما تعلقت الإرادة بعالم المادة مع أنه عالم التزاحم والتضاد والمنافسة، فهذه الإشكالية لم يبحثها في المقام. هذه الإشكاليات الثلاث فصلناها كثيرا في مباحث القضاء والقدر قبل كذا سنة. نحن نلملم المطلب بما يناسب البداية أولا وبما يناسب الوقت، فنقول أن الشر والخير بينهما تقابل، وتحديدا تقابل الملكة والعدم، فالخير ملكة والشر عدم الملكة، لأن الشر عدم الخير فيما من شأنه أن يتصف بذلك الخير. ما معنى الخير؟ الخير قيل أنه مأخوذ من الاختيار، ويسمى خيرا لكونه هو المطلوب إذا قيس إلى غيره، لكونه هو المختار والمنتخب إذا قيس إلى غيره، فما يكون مطلوبا للشيء يكون خيرا بالنسبة إليه. وهنا ثلاث ملاحظات. الملاحظة الأولى، ليس كل خير يجب أن يكون مطلوبا لكل أحد. إنما يكون مطلوبا كل بحسبه. فمثلا الجدارية بالنسبة إلى الجدار تعد خيرا وكمالا، ولكن بالنسبة إلى الإنسان لا تكون كمالا. الحيوانية بالنسبة إلى الحيوان تكون كمالا، ولكن بالنسبة إلى غير الحيوان قد لا تكون كمالا ولا تكون مطلوبة. إذا ليس كل ما هو خير يجب أن يأخذه، يجب أن يحكمه القانون الكلي، بمعنى أن يكون مطلوبا لكل فرد من أفراد النوع. ما هو خير بالنسبة لك قد يكون ليس كمالا مطلوبا بالنسبة إلى نوع آخر. هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية، إذا قلنا الخير إنما يكون خيرا بلحاظ أنه مطلوب، وعلى حد تعبير المحقق الداماد عليه الرحمة ما يتشوق إليه الشيء، ما يتشوقه كل شيء ويطلبه يكون خيرا. لا يفهم من هذه العبارة اختصاص الخيرية بمن يمتلك الشعور والإرادة، بل سواء كان من يطلب يمتلك شعورا وإرادة يكون كمالا وخيرا مطلوبا بالنسبة إليه، أو لا يمتلك شعورا وإرادة. الأبعاد الثلاثة كمال بالنسبة للجسم فتعد خيرا، مع أن الجسم لا يمتلك شعورا وإرادة. نريد من المطلوبية الاستدعاء، يعني ما يستدعيه الشيء كل بحسبه. فإن كان الشيء ممن يمتلك شعورا وإرادة كالإنسان والحيوان فهو يطلب ويقصد ما يكون كمالا بالنسبة إليه، وإن كان الشيء مما لا يمتلك شعورا وإرادة كبعض المعلولات فلا إشكال أن المعلول يستدعي وجود علته ويطلب وجود علته لتوقفه على علته، فيكون طلبه لكل علته كمالا بالنسبة إليه. إذن المعلول يستدعي وجود علته، هذا الاستدعاء هو خير بالنسبة للمعلول. إذن لا نريد، وليس المراد من كلمات الفلاسفة من قولهم الخير ما يتشوقه كل شيء ويطلبه اختصاص ذلك بمن يمتلك الشعور والإرادة، بل أعم من ذلك. ولهذا جاءوا بلفظ الشيئية، ما يتشوقه كل شيء، سواء ذاك الشيء يمتلك شعورا وإرادة أو لا يمتلك شعورا وإرادة. هذه هي الملاحظة الثانية. الملاحظة الثالثة، مصادق الخير ثلاثة. المصداق الأول للخير ما يتوقف عليه وجود المعلول وهو العلة، فالعلة تعد خيرا، وجود العلة بالنسبة إلى المعلول يعد خيرا. المصداق الثاني، ما يعد كمالا أوليا للشيء يكون خيرا له، والمراد من الكمالات الأولية الصور النوعية التي بها قوام حقيقة الشيء. الكمال الأولي على حد تعبيرهم ما يؤخذ بمفاد كانت تامة، نظير الحيوانية والناطقية بالنسبة إلى ماهية الإنسان. فالحيوانية والناطقية تعد كمالا بالنسبة للإنسان، إذا تعد خيرا. المصداق الثالث، الكمالات الثانية أيضا تعد خيرا بالنسبة إلى الشيء. والمراد بالكمال الثاني ما أخذ بمفاد كان الناقصة، يعني ما يأتي بعد الكمال الأول، نظير العلم، نظير الإرادة، نظير الحياة، نظير بقية الصفات الكمالية الأخرى. هذه الصفات الكمالية الأخرى كالعلم والإرادة، كالعلم والضاحكية إلى آخره، وإن كانت لا تعد مقومة لحقيقة الإنسان، إذ لو كانت مقومة لكانت كمالا أول. نعم، الضاحكية والعالمية يعني صفة العلم ليست مقومة لحقيقة الإنسان، ولكن تعد كمالا ثانيا بالنسبة إلى الإنسان فتكون خيرا. هذه هي مصادق الخير. إذن ما يقوم، عفوا، ما يتوقف عليه الجدار وهو علة وجود الجدار يكون خيرا بالنسبة إلى الجدار. والكمال الأول للجدار أيضا يعد خيرا، ما يتقوم به حقيقة الجدار وهي صورته النوعية يعد كمالا للجدار. وأيضا الكمالات الثانية للجدار تعد كمالا وخيرا للجدار. هذه هي مصادق الخير. يقابل الخير الشر. والحديث وقع أن الشر هل هو أمر وجودي أو هو أمر عدمي؟ هنا قولان، قول يتجه إلى أن الشر أمر وجودي، واستدل عليه بالوجدان، والمنبه عليه حالة الألم. الألم لا إشكال أنه أمر وجودي بدليل تأثر النفس به، بدليل انفعال النفس وتفاعلها معه. الألم لا إشكال أنه أمر وجودي ويعلم بالعلم الحضوري أحيانا، والألم يعد شرا. فلذا ذهب هؤلاء إلى أن الشر من الأمور الوجودية. قول الحكماء والفلاسفة أن الشر أمر عدمي وليس أمرا وجوديا، وهذا القول ينحل إلى رأيين. الرأي الأول أن ذات الشر هو أمر عدمي، ذات الشر هو أمر عدمي، ذات الألم أمر عدمي، ذات القتل أمر عدمي. الرأي الثاني قولنا الشر عدم أمر عدمي، نريد منشأ الشر، بمعنى أن الألم وإن كان أمرا وجوديا ولكن منشأ الألم هو الأمر العدمي. فقولنا أن الشرور أمور عدمية بلحاظ منشأها، منشأ الألم ما هو؟ القتل.
وعلى حد تعبيرنا الأمسي منشأ الألم إزهاق الروح، وإزهاق الروح يعني بطلان الحياة، والبطلان أمر عدم. الألم وإن كان أمرا وجوديا، ولكن عندما يقال أن الشر أمر عدمي أو الألم عدمي، ليس الألم بما هو ألم، الألم أمر عدمي، ليس الألم منشأ الألم، لأن منشأ الألم إزهاق الروح، وإزهاق الروح بطلان الحياة، وبطلان الحياة أمر عدمي، البطلان أمر عدمي. هذا رأيه، وهو الذي ذهب إليه المحقق الدواني. هنا ملاحظتان. الملاحظة الأولى أننا عندما نقول الشر أمر عدمي لا نريد بالعدم العدم المطلق، بل نريد من العدم العدم المضاف، عدم الملكة. وعدم الملكة هو عدم الشيء القابل لأن يتصف بذلك فيما من شأنه أن يتصف. فلهذا لا يقال مثلا الجهل شر بالنسبة إلى الجدار، إذا الجدار ليس من شأنه أن يتصف بأنه عالم. ولا يقال عدم الإنسانية شر بالنسبة إلى الجدار، ليس من شأنه أن يكون إنسانا. إذا نريد من الشر هو عدم الملكة. ولهذا في بدء البحث قلنا أن المقابلة بينهما تقابل العدم والملكة. هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية أننا نقول ليس كل فقدان فهو شر. الشر فقدان، لأن عدم الملكة يعني الفقدان. ليس كل فقدان يكون شرا لوجهين. الوجه الأول، لو كان مطلق الفقدان شرا للزم أن تكون جميع الموجودات الإمكانية شر. لماذا؟ لأن ما من ماهية على أقل تقدير إلا وهي فاقدة للماهية الأخرى. ماهية الإنسان واجدة للناطقية ولكنها فاقدة لماهية الفرس وماهية البقر. إذن ما من ماهية إلا وهي فاقدة لوجود ماهية أخرى. وعلى حد تعبيرنا العام، كل ماهية محدودة أو كل وجود إمكاني محدود، والحد يعني الفقدان والسلب. إذن فلزم أن تكون جميع الموجودات الإمكانية تمثل جانبا شريا، وهذا لا يمكن الالتزام به. الوجه الثاني، لو كان كل فقدان شر للزم أن تكون العقول المجردة شر. لماذا؟ لأن العقل المجرد يفقد كمالات الواجب تبارك وتعالى. العقول المجردة فاقدة لكمالات الواجب تبارك وتعالى، بمقتضى أنها فاقدة إذن سوف تكون شرا، مع أن الحكماء يلتزمون أن العقول المجردة خير محض لا شر فيها. مع أنها فاقدة فهي خير محض. لماذا هي خير محض؟ هذا ما سوف يأتي بيانه لاحقا. إذن ليس كل فقدان يمثل شرا، هذه هي الملاحظة الثانية. إذن اتضح أن الشر إذا كان أمرا عدميا، هنا يقع الكلام، ما الدليل على أنه أمر عدمي وليس أمرا وجوديا؟ هناك برهانان أو هناك طريقان، لا تقول برهانان اشتباه، هناك طريقان. الطريق الأول طريق استقرائي، والطريق الثاني طريق برهاني. السيد العلامة قدس سره اقتصر على بيان الطريق الاستقرائي وهو منهج أفلاطون، حيث ذكر في رد شبهة الثانوية كما تقدم بالأمس، شكل قياسا منطقيا صغرى، الشر عدم، كبرى والعدم لا يحتاج إلى علة. إذن الشر لا يحتاج إلى علة، فلا يقال من أوجد الشر. أما الكبرى فهي واضحة، العدم بطلان محض، والبطلان لا يفتقر إلى علة. الكلام في بيان الصغرى، كيف أوضح أن الشر أمر عدمي؟ بينه بأمثلة جزئية، المثال الذي تقدم بالأمس وهو القاتل. لو حللنا مفردة القاتل لا نجد أنها تشتمل على جنبة تعد شرا. الطريق الثاني هو طريق البرهان، وهذا الطريق لم يذكره العلامة قدس سره، ذكره في نهاية الحكمة فقط، وعنونه لكم بيانه في نهاية الحكمة. حاصله، وهذا البرهان يعبر عنه برهان الخلف، يعني ما يفترض أنه شر خلف كونه شر، أن الشر لو كان أمرا وجوديا فلا يخلو من احتمالين لا ثالث لهما. إما أن يكون شرا لنفسه، لوجود نفسه، وهذا لازمه انتفاء الشيء من حيث هو موجود، لازمه إعدام الشيء لنفسه، إذ أن الشر إذا كان يمثل فقدان وهو شر لوجوده، إذن فقدان وجوده بيانه هنا. أو أن يكون الشر شرا لغيره، إذن هو في حد نفسه ليس شر، إنما الشر هو فقدان ذلك الغير، عدم ذلك الغير، وليس في حد نفسه. إذن ما فرض أنه شر ليس بشر، إن كان شرا لنفسه لزم أنه يفقد وجوده، إعدام وجوده، وهذا باطل وجدانا، لأن ما له إلى اجتماع النقيضين ببيان يأتي. أو أن يكون شرا لغيره، إذن هو في نفسه ليس شر، إنما الشر فقدان ذلك الغير. فما فرض أنه موجود ليس بموجود، هذا ما يعبر عنه برهان الخلف. هذا البرهان لم يذكره هنا السيد العلامة، ولكن ذكره في نهاية الحكمة، وذكره صدر المتألهين في موسوعته الحكمة المتعالية. أقرأ هذا المقطع من الحكمة لصدر المتألهين تتضح بعض معالم البحث. قال في الجزء السابع صفحة 58، قال: إن الخير يتشوقه كل شيء ويتوخاه. وهذه أيضا تقريبا عبارة المحقق الداماد. أريد أن أقرأ من هذا الصف: فكل ما سواه تبارك وتعالى لا يخلو من شوب نقص وفاقر، باعتبار ما عدا الله يكون فقيرا. إذن ما عدا الله من خصوصياته أنه فاقد. يكفي أننا نقول فاقد لكمالات الواجب تبارك وتعالى. هنا هذا المقطع شاهد على أن ليس كل فقدان يمثل شرا. فلم يكن شيء مع المعلولات خيرا محضا من كل جهة، بل فيه شوب شرية بقدر نقصان درجته عن درجة الخير المطلق، وهو الله تبارك وتعالى الذي لا تنتهي خيريته إلى حد ولا يكون فوقه غاية، بخلاف الماهية. ما من ماهية إلا وهي فاقدة لكمالات الماهية التي فوقها. وللشر معنى آخر، وهو فقدان ذات الشيء أو فقدان كمالات من الكمالات التي يخصه من حيث هو ذلك الشيء، ذلك الشيء بعينه. والشر أمر عدمي. ثم يذكر بعد ذلك البرهان الذي قلناه هو برهان الخلف. هذا هو الطريق الأول في إثبات أن الشر من الأمور العدمية. إذا لو حللنا كل مفردة من المفردات لم نجد من حيث وجودها أنها شر، بل من حيث وجودها هي خير تماما كالقوى. قوة الغضب، قد يقال أن القوة الغاضبة شر. لا، هي ليست شر، بلحاظ وجودها هي خير، بلحاظات كمالاتها هي شر، هي خير. أيضا القوة الشهوانية هي خير، بدليل أن الإنسان لو فقد إحدى القوتين لعد ناقصا. إذن الإنسان يحتاج إلى قوة الغضب ويحتاج إلى قوة الشهوة. نعم، إذن أصل وجودها يكون خيرا بالنسبة إلى الإنسان، ولكن إذا نسب إليها الشر فهي شر بالقياس، شر بالعراض. بمعنى أن هذه القوة ما دامت تسير وفق حكومة العاقل فهي خير، أما إذا غلبت العاقل فمن لحاظي مغلوب، من لحاظي حكومتها على العقل تكون شرا، وإلا في أصل وجودها هي خير. يجيب العلامة قدس سره جوابا آخر على إشكالية الشرور، والإشكال يرتبط بالتوحيد فقط، وهذا الجواب هو الذي يذكره عن المحقق أرسطو طاليس. أرسطو طاليس قال الأقسام خمسة، يعني ما هو مفترض خمسة أقسام من الناحية الثبوتية. ما هو خير ما حب، ومصداقه الواجب تبارك وتعالى، هو خير ما حض لا يشتمل على نقص وفقدان وشر. والمصداق الثاني العقول المجردة. كيف جيدا لهذه النقطة؟ العقل المجرد وهو المتنزه عن المادة والماديات لماذا يعد خيرا محضا؟ النكتة ما هي؟ النكتة في ذلك أن الشر هو عدم الملكة وعدم الملكة فيما من شأنه أن يتصل، يعني مأخوذ في عدم الملكة حيثية الاستعداد والقابلية، وحيثية الاستعداد والقابلية من خصائص عالم المادة. ذكرنا في محله أن من خصائص عالم المادة أنه عالم القوة والاستعداد، ومن خصائص عالم التجرد أنه يساوق الفعلية، المجرد يساوق الفعلية، فعلية محضة. إذن بما أن المجرد لا يحمل الاستعداد ولا القابلية، إذن لا تصح فيه عنوان عدم الملكة، لأن عدم الملكة متقوم بالاستعداد والقابلية. لهذا يكون العقل المجرد، المجردات تجردا تاما تكون خيرا محضا. لماذا لا شر فيها؟ لأن الشر عدم الملكة فيما هو قابل والقبول من خصائص عالم المادة. هذا هو وجه نقطة كون العقل المجرد أو العقول المجردة من الخير المحض، لا تشتمل على جهة نقص، عفوا لا تشتمل على جهة شرية. فإن قلت هي فاقدة، تقدم الجواب أن ليس كل فقدان يعد شرا. هذا القسم الأول، ما هو خير محض. القسم الثاني، ما خيره كثير وشره قليل. سريعا نقرأ هذه الأقسام ثم نؤجل نتيجة البحث. وعن أرسطو أن الأقسام خمسة، ما هو خير محض كالعقول المجردة، وأعلى منها هو الواجب تبارك وتعالى، خير مطلق لا منتهى لخيريته على حد تعبير صدر المتألف. وما خيره كثير وشره قليل، وهذا كعالم المادة، الوجود المادي المنبسط، خيره أكثر من شره. وما خيره وشره متساويان، وهذا لا تحقق له. لماذا؟ لأن تحقق أحدهما ترجيح بلا مرجح بعد فرض المساواة. وما شره كثير وخيره قليل، وهذا لا تحقق له لأنه ترجيح المرجوح على الراجح. وما هو شر محض، وهذا لا تحقق له. وأول الأقسام وهو الخير المحض موجود كالعقول المجردة التي ليس فيها إلا الخير. لماذا؟ لأنها فعلية محضة، لا استعداد ولا قبول لها. وكذا القسم الثاني موجود كسائر الموجودات المادية التي فيها خير كثير بالنظر إلى النظر إلى النظام العام الأحسن. فإذا قيل لماذا تعلقت الإرادة الإلهية بوجود عالم المادة مع أنه عالم التزاحم والتضاد؟ لأن عدم وجوده فيه تفويت الخير الكثير. وهذا المعنى لم يذكره السيد العلامة قدس سره هنا. كسائر الموجودات المادية فإن في ترك إيجاده شرا كثيرا بالنسبة إلى العناية الإلهية والحكمة الإلهية، وهذا هو المعبر عنه بالنظام الأحسن. وأما الأقسام الثلاثة الباقية فهي غير موجودة، أما ما خيره وشره متساويان فإن في إيجاده ترجيحا بلا مرجح، وأما ما شره كثير وخيره قليل فإن في إيجاده ترجيح المرجوح على الراجح، وهذا كله ينافي الحكمة الإلهية. وأما ما هو شر محض فأمره واضح أي لا تحقق له وهو محل الكلام. وأما الشر القليل هذا يأتي الكلام عليه وهو تقريبا زبدة ما نريد أن نشير إليه وهذا الساطر الفرق بين الشر بالذات والشر بالعرض. الشر بالذات أمر عدمي، الشر بالعرض وإن كان موجودا ولكنه قليل لا ينافي العناية الإلهية والحكمة الإلهية. يأتي الكلام في محله على بقية الكلام والحمد لله رب العالمين.